الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الآية الرابعة من الآيات التي ذكر الله تعالى في أحكام الصيام، وقبلها الآية التي ذكر فيها الدعاء، والآية التي فيها الصيام قول الله سبحانه: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر الآية. نأخذ بعض الأحكام المستنبطة من هذه الآية، وكنا في الدرس الماضي قد أخذنا بيان معناها وتفسيرها. مما يستفاد من هذه الآية من الأحكام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أن هذه الأمور التي هي الرفث، وسبق معنا أن معناها الجماع، وكذلك الطعام والشراب، كانت محرمة في ليالي الصيام، ثم نسخ هذا التحريم وأحلها الله سبحانه وتعالى. فما وجه التحريم الذي كانت عليه؟ كانت هذه الأشياء محرمة في ليالي الصيام، ما هو وجه التحريم؟ ها؟ نعم، كانت محرمة على الصائم في سائر الليل إلا ما بين غروب الشمس إلى صلاة العشاء أو ينام، كانت حلال له في هذا الوقت. كان الصائم في أول الإسلام يحل له هذه الأشياء: الطعام والشراب والجماع من غروب الشمس إلى أن يصلي العشاء أو ينام، فإذا نام قبل العشاء حرمت عليه، وإذا صلى العشاء قبل حرمت عليه. ثم خفف الله تعالى عن المسلمين وأباح لهم هذه الأشياء في كل الليل. أيضا مما يستفاد من الآية من الأحكام تحريم الرفث، والمراد به الجماع، في نهار رمضان لمن لم يكن له عذر في الإفطار، تحريمه في نهار رمضان لمن لم يكن له عذر في الإفطار. أما من أفطر بعذر شرعي كسفر ونحوه فيحل له ذلك، لكن من ليس له عذر في الإفطار يحرم على ذلك، لأن الله تعالى أحل ذلك في ليالي الصيام، فمعنى أنها في نهار رمضان محرمة، وهذا هو الصيام، يدع طعامه وشرابه وشهوته. فإذا فعل ذلك الصائم وقع منه عشرة لأهله في نهار رمضان فقد فعل أمرا محرما، وتلزمه كفارة مغلظة، كما جاء في الحديث، حديث أبي هريرة في الصحيحين، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا. وقال له هل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فهذه الكفارة، من وقع على أهله في نهار رمضان فعليه كفارة مغلظة، إما أن يعتق رقبة، فإذا لم يجد رقبة يعتقها ينتقل إلى الصيام، يصوم شهرين متتابعين. فإن لم يستطع الصيام ولم يقدر عليه يطعم 60 مسكينا. ومن كان قادرا على الصيام يقدر أن يصوم شهرين متتابعين فلا يجوز أن ينتقل إلى الإطعام، يجب عليه أن يصوم، إلا إذا عجز عن الإطعام، إذا عجز عن الصيام فهنالك ينتقل إلى الإطعام فيطعم 60 مسكينا. وهذه كفارة لمن أفسد صيام يوم من رمضان، فإن تكرر منه في يوم آخر في رمضان يلزمه كفارة أخرى، وإن تكرر منه في يوم ثالث في رمضان يلزمه كفارة ثالثة، لأن هذه الكفارة متعلقة بإفساد يوم من نهار رمضان وانتهاكه بهذا الأمر الذي حرمه الله تعالى على الصائم، وهذا كفارة له إذا فعل هذه الكفارة، إذا أدى يكون قد كفر عن هذا الذنب. وهذه الكفارة تجب على الرجل، والأمر فيه ظاهر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم له، بقي هل تجب على المرأة أيضا أن تدفع كفارة؟ أما إن كانت المرأة مكرهة، أكرهها الزوج ألزمها بذلك وهي لا تريد، فلا كفارة عليها في قول عامة العلماء، اختلفوا في القضاء هل عليها قضاء أو ليس عليها قضاء. وأما إن كانت مطاوعة موافقة للرجل بذلك ففي قولان لأهل العلم، منهم من أوجب عليه الكفارة ومنهم من لم يوجبها عليه وجعلها خاصة بالرجل. فإذن هذه كفارة من وقع على أهله في نهار رمضان، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أحل هذا في ليالي الصيام، وهذه الكفارة خاصة بصيام رمضان فلا يتعدى ذلك إلى غير رمضان، سواء كان صائما في 6 شوال أو في أيام البيض أو في يوم الاثنين والخميس أو حتى في قضاء رمضان لا تجب عليه الكفارة، إنما هذه الكفارة خاصة بمن حصل منه ذلك في نهار رمضان. أيضا مما يؤخذ من هذه الآية من الأحكام أن صوم الجنب جائز، إذا أدركه الفجر وهو لا يزال جنبا فصومه جائز، يغتسل ويصوم، ولو دخل عليه جزء من الوقت من الفجر وهو لا يزال على ذلك. والشاهد من هذه الآية في حل ذلك قول الله سبحانه وتعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأحل الله له الأكل والشرب والجماع إلى تبين الفجر، فإذا كان هذا الأمر حلالا له إلى تبين الفجر فيلزم أنه يدركه الفجر وهو جنب فيغتسل ويصلي، ويصوم. ويدل على ذلك حديث عائشة وأم سلمة في الصحيحين قالتا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم، فيغتسل ويصوم عليه الصلاة والسلام. أيضا مما في هذه الآية من الأحكام أنه يباح للصائم الأكل والشرب في سائر الليل حتى يتبين الفجر، والمراد بالفجر الفجر الصادق، وسبق معنا في الدرس الماضي الفروق بين الفجر الصادق والكاذب، فمن يعيد؟ نعم، أن الفجر الكاذب يظهر نور ثم تعقبه ظلمة، بخلاف الفجر الصادق فإنه نور ثم يستمر في زيادة النور والإضاءة، بخلاف الفجر الكاذب نور ثم يذهب هذا النور ويختفي وتعود الظلمة. الفرق الثاني نعم، الفجر الكاذب عمودي يرتفع إلى السماء، والفجر الصادق ينتشر في الأفق في العرض. الفرق الثالث، الكاذب يكون في جهة من جهة المشرق، وأما الصادق فينتشر في كل جهة المشرق من شمال المشرق إلى جنوبه. فيحل للصائم الأكل والشرب إلى طلوع الفجر الصادق، فإذا طلع الفجر الصادق حرم عليه ذلك، لقول الله سبحانه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والخيط الأبيض هو بياض الفجر. دليل تبين الخيط الأبيض هو أذان المؤذن، فإذا أذن المؤذن أذان الفجر الثاني وعلمنا أن هذا المؤذن ممن يتحرى الوقت ولا يؤذن إلا إذا تيقن طلوع الفجر، فإنه يجب الإمساك. إذا كان هناك مؤذن علمنا أنه ممن يتحرى ولا يؤذن إلا وقد تيقن الفجر، فيجب الإمساك، لأنه لا يؤذن إلا وقد تبين الفجر، تبين الخيط الأبيض. بقي إذا كان مؤذن يتساهل والإنسان يعلم يقينا أن الفجر لم يطلع بعد، فهل يجوز له يأكل ويشرب بعد أذان المؤذن؟ نعم يجوز، حتى يتيقن طلوع الفجر، كما في بعض المناطق التي يكون فيها الرافضة يلزمون الناس بالأذان قبل الفجر بنحو ثلث ساعة أو ربع ساعة. نعم، فإذا علم الإنسان، يعني أي إنسان يصدر منه ذلك سواء من هؤلاء أو غيره، فإذا علم الإنسان أن هذا المؤذن يؤذن قبل تبين الفجر، قبل أن يتيقن أن الفجر قد طلع، فإنه يجوز له يأكل ويشرب حتى يتيقن أن الفجر طلع. بقي إذا لم يكن عالما، أذن المؤذن وهو هذا الإنسان في بيته لم يراقب الوقت وليس عنده يقين بطلوع الفجر أو عدم طلوعه، هل يمتنع أو يأكل؟ نعم، الأصل أنه يمتنع. فكم هي حالات إذن؟ ثلاث في أذان المؤذن. إذا كان الصائم عالما أن هذا المؤذن متحريا لطلوع الفجر ولا يؤذن إلا وقد تيقن طلوع الفجر، فإنه يجب عليه أن يمسك عن الطعام والشرب أول ما يسمع الأذان. الحالة الثانية، إذا علم أن هذا المؤذن يتساهل ويؤذن قبل طلوع الفجر، فهذا يجوز له أن يأكل ويشرب حتى يتيقن طلوع الفجر. الحالة الثالثة، إذا لم يكن عنده الصائم علم، ما يعلم هل قد تبين الفجر أو لا، فالأصل أن أذان المؤذن إعلام بطلوع الفجر فيمسك عن ذلك، وهذا أسلم له. والدليل أنه يجب أن يمسك إذا أذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل والشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قال: وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني لا يؤذن حتى يتيقن الفجر. فهذا الذي يجب على الصائم. بقي إن كان الصائم قد وضع اللقمة في فمه وأذن، هل يخرجها أو يبلعها؟ يبلعها. أو كان قد شرب من الكأس، هل يدخل هذا الماء ويرده؟ يدخله إلى جوفه. وقد جاء في أحاديث أنه يأكل كل ما في الإناء، وكل أحاديث فيها ضعف، قد ضعفها أبو حاتم الرازي كما في العلل وغيره، أنه جاء في أحاديث أن من أراد الصيام فأذن المؤذن والإناء على يده، أنه لا يضعه حتى يقضي منه حاجته. ولذا ذهب بعض العلماء إلى أن من رفع الإناء في يده وأذن المؤذن يأكل ولو كل ما في الإناء بعد الإذان. والعمل بالأحاديث السابقة أظهر: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فجعل غاية الأكل والشرب أذان ابن أم مكتوم رضي الله عنه، والحديث الصحيحين. فهذا مما يستنبط من هذه الآية من الأحكام، وفيها أيضا أحاديث كثيرة، أو في هذه الآية أحكام كثيرة سيأتي معنا إن شاء الله إكمالها. أخي يقول: هذه الأيام لا يوجد رقاب يعتقها، ماذا يعمل؟ ينتقل إلى ما بعد الرقبة، فإنه لم يجد الرقبة فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام يطعم 60 مسكين. وهناك مشاركة لبعض إخواننا، أخونا عبد الله جزيلان عنده مشاركة بقصيدة، هي كلها هذا من شكر نعمة الله والتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، فهذه نعمة عظيمة كما سبق من الله سبحانه وتعالى علينا بها، نسأل الله تعالى أن يرزقنا شكرها وأن يجعل فيها عظيم النفع والبركة. وهذا تنبيه قال بعض الأخوة: ربما يحافظ على حمام بيته، فإذا أتى إلى حمام المسجد رمى فيه السواك أو القراطيس، فما النصيحة؟ فإن ذلك يؤدي إلى انسداد الحمام. هذه النصيحة منك إن شاء الله كافية، أن كل إنسان يعتني بذلك يحافظ عليه. نعم والله إنها نعمة عظيمة، ترعى هذه النعمة وتحفظ بشكر الله سبحانه وتعالى وبصيانتها، فمن شكر النعمة صيانة النعمة وعدم إتلاف النعمة. وبإذن الله سبحانه نسمع إلى قصيدة أخينا عبد الله، وأيضا نسمع مشاركة من أخينا أبي موسى الأخ أمين، وأيضا نحب نسمع مشاركة ونصيحة من أخينا أبي عبد الله طارق، فليتفضل أخونا عبد الله.